هذه هي الأسس التي ننطلق من خلالها، ثم أعرض لكم مجملة كلام الفقهاء، لأن لو أردنا أن نفصل رأي كل إمام من الأئمة فإن هذا سيأخذ وقتا طويلا ولا يسع درسنا أيها الإخوة الأحبة في مثل هذا اللقاء المحدد لنا بزمن معين، خاصة أن أمامي الآن مجموعة كبيرة من الأسئلة الواردة منكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والفعل. يتدرج بعد ذلك مسألة رابعة وهي قضية ملحقات الدف. ملحقات الدف بمعنى ما يسمى بالخلاخل، أو ما يسمى بأشبه ما يكون بالأصوات التي يضرب بعضها ببعض، وهي صغيرة آلات نحاسية. الفقهاء عليهم رحمة الله أيضا ذكروا حكم هذه المسألة مبنيا على حكم الدف، فمن قال أنه لا يجوز سماع الدف للرجال قالوا أيضا لا يجوز سماع هذه الخلاخل أو أصوات النحاسية الصغيرة التي يضرب بعضها ببعض، والتي ترى جواز الدف ترى جواز هذه الخلاخل. والسبب في ذلك هو هل كان الدف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم توجد به الخلاخل هذه أم لا؟ مسألة خلافية. يعني هذا الدف الآن لو قلنا أنه يجوز للنساء يضربن بالدف، هل هذا الدف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصحوبا بالخلاخل أم لم يكن مصحوبا؟ بعض الفقهاء يقولون كان مصحوبا وموجودة هذه الخلاخل في الدف القديم في الزمن النبوي، في حين ترى طائفة أخرى أنه لم يكن موجودا، ولا يوجد لدينا دليل واضح في هذه المسألة هل كان موجودا أو لا، إنما هي خلافيات بين الفقهاء عليهم رحمة الله. فمن أخذ بأنه لا يجوز سماع الدف لعدم وجود الأدلة أو لخصوصية معينة يرى أن هذه الخلاخل أيضا تلحق بالدف فلا يجوز، أو أن لا حكم مستقلا عندهم، في حين ترى الطائفة التي تبيح الدفة إلى أن هذه الخلاخل أيضا مصحوبة بها، فبالتالي ترى جواز ذلك. المسألة الخامسة المتعلقة بهذه القضية وهي مسألة ما يسمى الآن بالأجهزة المعاصرة، الإيقاعات أو السامبلر أو أجهزة الكمبيوتر. قضية الإيقاع، ما هي قضية الإيقاع هذه؟ الإيقاع عند الرؤية وطلب السؤال والإجابة عنها شرعا طلبنا أن نعرف حقيقتها وأن نعرف ما هي، حتى يقال والله هل يجوز لمن ينشد أو لمن يستخدم صوته في كلام جميل أو كلام مؤثر هل يجوز له هذا أو لا؟ ولاحظوا أيها الإخوة أن الفقيه أو المفتي أو الشيخ الذي يبين المسألة لا بد أن يعرف حقيقة الأمر، خاصة لو كانت مثل هذه القضايا قضايا معاصرة، والأمر كما قلت لمن يرى جواز ذلك وله أدلته التي يعود إلى فهمها والأخذ بها بما هو له أهل وعنده بذلك سلف صالح رحمهم الله تعالى. هذه الإيقاعات هي عبارة عن جهاز أشبه ما يكون بجهاز الهاتف أو التليفون. هذا الجهاز فيه مجموعة من الأرقام أو مجموعة من الأزرار، يوجد هذا الجهاز ومخزنة فيه أصوات معينة، إذا ضغطت الزر المعين كأن تقول مثلا كلمة محمد، فمحمد مؤلفة من 4 أحرف، فأنت تقول مثلا حرف الميم، فحرف الميم هذا يصدر لك صوتا معينا، ثم تقول حرف الحاء يصدر لك صوتا معينا، ثم ميم يصدر لك نفس الصوت الأول، ثم حرف الدال يصدر لك صوتا جديدا. إذن هي عبارة عن أصوات مختلفة. ما هي هذه الأصوات؟ حرف الميم هو عبارة عن صوت دف حر، وحرف الحاء هو عبارة عن صوت تصفيق يد مثلا، حرف الميم هو صوت دف كذلك، حرف الدال هو صوت الدف ولكن مضروب من وسطه، فهناك فرق بأن تضرب الدف من طرفه أو أن تضربه من وسطه. كذلك صفقة اليد، إذا أنت ضربت من طرف اليد غير لما تضرب من وسط اليد فيكون الصوت أقوى بلا شك. فهي عبارة عن مجموعة من أصوات، إما دف أو صفقة يد أو الخلاخل التي تكلمنا عنها. عندما نسمع كلمة إيقاع ماذا تقصدون أيها المستخدمون لهذا الجهاز؟ يقولون هذه هي الأصوات الموجودة. نقول لهم أولا يجب أن نبحث ما حكم كل صوت موجود في الجهاز. فإذا جئنا لصوت الدف مثلا، قلنا الدف مسألة ذكرتها قبل قليل، عند طائفة تجوز وعند طائفة لا تجوز. طيب نتجاوز هذا، فلنقل نحن الآن مع الطائفة التي تجوز ذلك، ما هو الصوت الآخر؟ قالوا صوت صفقة اليد. صفقة اليد هذه قلنا هل يعني يجوز الإنسان إذا رأى شيئا أعجبه أو إذا رأى منظرا معينا فصفق؟ نقول اختلف أيضا الفقهاء في هذا رحمهم الله تعالى، فمنهم من يقول أنه إذا رأيت شيئا أعجبك فما عليك إلا أن تقول ما شاء الله كما ثبت في الحديث الصحيح، أما صفقة اليد هذه فلا تجوز إلا للنساء في الصلاة، وأنه يحرم صفقة اليد كما في قول الله تبارك وتعالى في فهمهم للآية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديق. فردت الطائفة الأخرى للفقهاء أن هذا كان في لحظة عبادة، فإن المشركين كان هذا هديهم والتصفيق عندهم في عباداتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أي صوت يد وتصدي أي صفيرا، كما جاء في تفسير الآية عند بعض المفسرين رحمهم الله تعالى. فبعض الفقهاء يقولون أن تصفيق الرجال باليد في بعض الأمور جائز، ولا يوجد أي دليل يمنع ذلك، وإن كان الأولى هو إن رأى شيء أعجبه، في حين أنه حتى كلمة التكبير استعاضة على تصفيق اليد رأت أيضا مجموعة من الفقهاء إلى أنه لا يقال ذلك، أنه يحتاج إلى دليل، وطائفة أخرى تقول أنه من الذكر ومما يعجب الإنسان، فجاز له أن يذكر الله سبحانه وتعالى على شيء أعجبه. إذن خلاخل ودف وصوت دف من عدة جهات أو شيء من هذه الآلات المعروفة، فيقوم المرشد مثلا فينشد نشيدا كقوله طلع البدر علينا، فيضغط على حرف الميم مثلا الذي هو الدف خلفا لصوته هذا، فيقول لك هذا نشيد الإيقاع، هو عبارة عن صوت هذا المنشد خلفه إيقاع وهو خلفه دف، أو خلفه دف وفي نفس الوقت خلاخل، أو دف وخلاخل وصفقة يد كذلك، يضغط عدة أزرار في نفس اللحظة. فأنت مثلا كلمة محمد إذا جئت فرقتها ستجد ميم لوحدها، حاء لوحدها، ميم لوحدها، دال لوحدها، فأنت ممكن فقط أن تنشد طلع البدر علينا بضغطك على حرف الميم فيصدر الدف، أو ممكن أن تضغط على الميم والحاء مع بعضهما فيصبح عندك دف وخلاخل، أو ممكن أن تضغط على حرف الميم والحاء والدال فيكون هناك صوت دف وخلاخل وصفقة يد كذلك. فأنت عندما تسمع الآن لهذا النشيد أنت تسمع حقيقة صوتا وخلفه ثلاثة أصوات متداخلة مع بعضها البعض تمثل شكلا معينا أو نمطا معينا أو صوتا مغايرا لصوت الدف لوحده أو الخلاخل لوحده أو الصفيق لوحده، بل هي أصوات متداخلة. ما حكم هذه القضية؟ حكم هذه القضية حكم أصلها، بمعنى من قال بجواز الدف أخذا بالأحاديث التي ذكرناها قبل قليل، أو من أخذ بالخلاخل وهي تابعة لما قبلها، أو أخذ بمسألة صفقة اليد بما ذكرته قبل قليل، إذن هذه المسألة وهي مسألة الإيقاع تعود إلى أصلها، فمن رأى جواز هذه القضايا الثلاثة إذن جاز عنده هذا الإيقاع بهذا المعنى، ومن لم يرى جواز ذلك فإنه لا يجوز عنده الإيقاع بناء على هذا المعنى. المسألة السادسة التي تلي هذا وما يتعلق بالنشيد وكثرة الكلام حوله ما يتعلق بالكمبيوتر، يقولون أن جهاز الكمبيوتر توضع فيه أنغام موسيقية، بيانو أو كمانجا أو طبل أو بعض الأجهزة أو الدف أو غيرها، فيقولون نحن الآن ننشد وتكون خلفنا هذه الأصوات، هذه الأصوات عبارة عن أصوات موسيقى ولكن لا نضرب نحن على الموسيقى، إنما هي موجودة في جهاز الكمبيوتر، فالمنشد ينشد صوته وتصحبه هذه الآلة خلفه، فما حكم هذه القضية في هذه المسألة؟ نقول أيها الإخوة قاعدة فقهية معروفة، ما شابه الشيء أخذ حكمه، فأنتم الآن إذا وصلتم إلى هذا المستوى كأن تخففوا قضية الموسيقى مثلا، أو كأنكم لا تظهرون بشكل واضح، هي في الحقيقة أصلها موسيقى، أصل القضية موسيقى، وقضية المعازف والموسيقى أمرها معلوم ومعروف، وذكرت ذلك في أحد الأشرطة من فقه الصحوة ما يتعلق بالفن الإسلامي وضوابطه. وأختصر الآن كلام الفقهاء لطالما أنني كما قلت في أول درسي هذا لا أريد أن أفصل قول كل إمام من أئمة الفقه لأن هذا يطول، إنما هدفي في هذه المحاضرة الإجمال حتى يمكن للطالب طالب العلم أن يعود بعد ذلك، أو أن نعطي من يريد مجمل القضايا. جل الفقهاء عليهم رحمة الله وأكثر أئمتنا من السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى يرون تحريم الآلات الموسيقية المعروفة والتي هي البيانو والكمنجة والعود وغير ذلك، لأحاديث كثيرة واستنباطات أيضا وفهوم من الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأدلة في هذا كثيرة جدا، من ذلك أو من هذه الأدلة التي رأى كثير من الفقهاء عليهم رحمة الله والأئمة تحريم هذه المسألة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ومن الأدلة كذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عندما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: أتشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فذهبي، عليه الصلاة والسلام. فهناك كما ذكرت أيضا أدلة أخرى، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، أي عن الفقير لحاجة، فيقول: ارجعوا إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، وغير ذلك من الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هناك كلام للفقهاء طويل حول هذه المسألة. هناك أيضا أقوال لبعض الفقهاء، وأريد أن أذكر هذه المسألة ليس لأثبت جواز الموسيقى وأدواتها على الإطلاق أو حتى على غير إطلاق، إنما أريد أن أعرف عندما يناقش أئمتنا، عندما يناقش بعض الفقهاء عليهم رحمة الله هذه المسألة، لا نريد أن نتهمهم، ولا نريد أن نقول واللهم يريدون نشر الهوى والفتن، أو يريدون نشر الفيديو كليب المعاصر، أو نشر الموسيقى الصاخبة وغير ذلك، إنما أريد أن أقول كيف فهموا الأدلة، لنستمع ما هي آراءهم حول هذه الأدلة. مثلا الدليل الأول الذي ذكرته قبل قليل من الآية الكريمة: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. فالطائفة التي ترى أنه لا توجد أدلة صريحة واضحة في هذه المسألة تقول: هذه الآية الكريمة واضحة المعنى، فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية الكريمة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فيقولون هنا القيد أنه ليضل عن سبيل الله، فقد تقول طائفة أن هذه الموسيقى مثلا الموجودة في الأخبار أو غيرها ما صدتني عن سبيل الله، بل كنت أطيع الله سبحانه وتعالى ولا شيء في ذلك. ثم أنه قول صحابي شرح هذا المعنى، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، فهذا نظر عندهم وتأمل في الدليل. وكذلك أيضا في الأحاديث الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لم تثبت عندهم، وما هناك أي دليل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وقد أسهب في هذا كثيرا عدد من المشايخ والعلماء، منهم فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في تحريم آلات الطرب والغناء، وقبله قد كتب فضيلة الشيخ الفاضل عبد الله يوسف الجديع أحاديث الغناء والموسيقى في الميزان، وكذلك كتب الشيخ يوسف القرضاوي كتابه فقه الغناء والموسيقى، والدكتور المكي أقلانية كتابه الغناء والموسيقى أيضا بين الإباحة والتحريم، وعدد حقيقة من كتب من المعاصرين حول تخريج هذه الأحاديث وثبوتها من عدمها. وما أحببت أن أقول هذا الكلام إلا لأبين أن المسألة نوقشت، وأن المسألة بحثت، وكتب حولها الفقهاء، وكتب حولها المحدثون كلاما طويلا، وحول استنباط هذه الأدلة ومعانيها الكلام الطويل جدا من كلام هؤلاء المشايخ، ومن عاد إلى هذه الكتب من غير تعصب ومن غير تشنج قرأ بهدوء وتأمل في الأدلة حتى يصل إلى النهاية التي يوفقه الله سبحانه وتعالى إليها. نقول أنه مهما كثرت أقوال الفقهاء عليهم رحمة الله حيال مسألة السماع، ولو أن هناك من لم يصححوا هذه الأحاديث أو فهموها فهما آخر، ولا أريد كما قلت أن أتسرع في هذا الأمر لأنني تكلمت في شريط آخر هو الفن وضوابطه في هذه المسألة، أقول أيها الإخوة أنه جل هذه الأحاديث تحرم الغناء، تحرم الموسيقى الصاخبة، وكلام الأئمة الفقهاء مجتمع مع كلام غيرهم في أنه لا صخب ولا صد عن سبيل الله وما يشغل الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى، وأنه لا يكون مجتمعا مع محرمات، وأن لا تكون فيه كلمات محرمات. إذن يعني حتى الذين ما أخذوا بهذه الأدلة الأولى لاستنباطات معينة، كما قلت لا أريد أن أتسرع، نرجع إلى كتبهم ونرى ما قالوه. إذن هم يتفقون على أنه لا نريد الفوضى في هذه الكلمات، لا نريد أن تختلط بمحرمات، لا نريد أن يكون فيها كذا وكذا وكذا مما ذكروه في صد عن سبيل الله. ثم أن كل الأدلة تقريبا هي تحرم، ولا توجد أدلة صريحة تبيح، كما قال البعض في استنباطات من يبيح شيء من السماع في أدلتهم. لكن نقول أن هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفهوم الكثيرة كلها تحرم ولا توجد أدلة تبيح، حينئذ فنتجه صوب تحريم، لنتجه صوب الأدلة الصريحة الواضحة التي تبين حرمة هذه الأدوات الموسيقية والغنائية. وفي غيرها غنية في الدف أو في بعض الآلات التي ذكرتها قبل قليل لمن أخذ بها. فالنشيد الإسلامي وهو مستنبط من خلال فهم الأحاديث النبوية الكريمة السابقة، نشيد كلمات جميلة بصوت جميل، قد يصحب بعض الأشياء المباحة المذكورة في الأدلة. بعد ذلك نقول لا حاجة للموسيقى ولا حاجة لهذه الأدوات، لأن الأحاديث في هذا واضحة جدا جدا. ومن حاول أو من أخذ من الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى جواز هذه المسألة، فنقول أننا في غنى للنشيد عنها، لأن تلك المسائل مسائل صعبة للغاية، ومسائل فيها أدلة تثبت شناعة من يستمع إلى الموسيقى، أو الحرج الشرعي الشديد جدا لمن فتح لنفسه هذا الباب. فالذي نقوله أيها الإخوة، يستغنى عن الموسيقى في النشيد ولا يلتفت إليه أبدا، بل يتجه الإنسان صوب ما هو واضح في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد كما قلت أن يتوسع في فهمي لهذا المعنى وكلام الفقهاء بشكل واضح، فليرجع إلى شريط الفن الإسلامي وضوابطه. وأحب أن أبين هنا أيها الإخوة المواقف التربوية بعد عرضنا لهذه الخلافيات الفقهية في مسألة النشيد وما حوله. أولا، ينبغي أن يتسع صدرنا لمعرفة هذه القضايا الخلافية، وهذا ما نكرره دائما. ثانيا، أن هذا النشيد أو سماع مثل هذه الأمور ينبغي أن يحد بوقت لا زيادة فيه، بحيث أنه يصبح مشغل للإنسان طيلة النهار والليل وهو يسمع إلى هذا، فينحت هذا من وقته وتفكيره بشكل كبير، بل هي قضية محركة للنفوس ومؤثرة. وفي نفس الوقت لا مانع أن يستمع الإنسان في أي وقت، بحيث لا يكون وقت مشغل عن طاعة أساسية، فجاز له أن يسمع في النهار أو جاز له أن يسمع في الليل، لأن هذه لا ضابط لها ولا وقت لها محدد، لطالما أنها لم تشغل عن أمر واجب أو شيء أفضل. ومما أشير إليه من الأمور التربوية كذلك، إلى أن قضية السماع النشيد أحيانا تكون من باب السماع، يعني لا يقال فقط إلى أن الإنسان إذا سمع النشيد لا يلتذ به أو لا يطرب له، كلا، بل الإنسان يطرب عند سماعه لصوت الجميل والندي والمؤثر، فقد يتأثر به، قد يأنس بهذا الصوت الجميل الرائع. فحينئذ لا يقال أن فقط النشيد هو عبارة عن عمل معين، إذا أنت عملت مهنة معينة أو سافرت فاستمع من أجل أن تخفف عن نفسك وتنتهي القضية فقط، يعني هكذا يكون ضابطه عند البعض. لكن نقول لا، هو أحيانا يكون من أجل السماع، لنفس تحب أحيانا أن تغير، تحب أحيانا تسمع الصوت الجميل، تحب أحيانا تسمع الصوت الحسن، لطالما أن هناك ما هو مشروع ولا يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ولا يشغل عن واجبات وأمور أساسية. فأحيانا يكون النشيد من أجل السماع، من أجل الصوت الحسن والتلذذ به، لطالما أنه لا يؤثر ولا يؤدي إلى شيء منكر، والأدلة كما ذكرت في هذا كثيرا. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى قضية أخرى، وهي قضية التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو كما يذكر كذلك. الفقهاء عليهم رحمة الله كلهم متفقون على أنه لو كان هذا التصوير لأشياء محرمة فإنه لا يجوز، أو تصوير لإنسان لا يريد أن يصور نفسه فحينئذ لا يجوز أن تصوره من غير إذنه، فهو لا يريد وهو لا يعني يطلب منك هذا، فمن باب العبث أو من باب الضغط عليه من غير أمره لا يجوز التدخل في خصوصياته. والتصوير ورد فيه عدد من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة، وحديث: من صور ذا روح عذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ، وحديث: أين المضاهون بخلقي، فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. كل هذه أحاديث الصحيحة قصد بها ما كان موجودا في وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصورة التي كانت موجودة في ذلك الزمن هو النحت من الحجارة أو من الطين أو من الخشب أو الرسم أو النسج، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح إلا رقما في ثوب، أي إلا الشيء الصغير من هذه الصورة الموجودة في ثوب. فهذا قول الفقهاء عليهم رحمة الله الذين يبيحون التصوير الفوتوغرافي والفيديو، يقولون أن هذه الأحاديث كلها إنما يقصد بها ما كان موجودا في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول: أما حبس الظل، وهذه مسألة معاصرة الفقهاء المعاصرين، حبس الظل عن طريق الآلة المعاصرة التي هي التصوير الفوتوغرافي وتحميضه فلا يسمى صورة في لغة العرب، ولا تصدق عليه هذه الألفاظ الواردة في الشرع، لأن المقصود في لغة العرب قديما ما كان هو نحتا وحجارة أو غير ذلك. أما هذا التصوير المعاصر الموجود وهو عبارة عن الأفلام أو حبس الظل فما قصد به ما كان موجودا. والنصوص يرى هؤلاء الفقهاء أنها لا تحمل شيئا لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ البعض من الفقهاء المعاصرين يستدل مثلا بأنه لو أخذ كل نص قديما بلفظه وطبق على ما هو معاصر لا اختلف الأمر، ومثال ذلك من أراد أن يفسر قول الله تبارك وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، معروف أنهم السيارة هنا أي الناس الذين مروا وساروا بهذا الطريق فأرسلوا واردهم، ولا يمكن أن يقال السيارة هي الدابة أو هي نوعيات المعاصرة والمركوبات التي يركبها الناس في السفر وغير ذلك، لأن هذا لا يمكن أن يكون هو المقبول ولا يطلق على هذا لغويا أبدا، إنما مقصود السيارة وما قصدت به الآية الكريمة من جماعة من الناس. ولغة العرب يتجدد فيها الحاجة إلى استعمال الأسماء. وهكذا أيها الإخوة، مثلا قضية القهوة هي تجوز الآن التي تسمى قهوة البن مثلا، لكنها في لغة العرب تعني الخمر كما قال الشاعر: كقهوة شارب المتلطف. لكن هذا لا يعني إن كانت موجودة الآن باسم آخر أن تأخذ نفس الحكم الأول. وهكذا فالصورة في الزمان الأول يرى هؤلاء الفقهاء أنها مقصود بها النحت أو فعل الأصنام أو الأشكال المجسمة، هذه كلها المقصود بها التصوير. وترى كما قلت طائفة أخرى من الفقهاء إلى أن التصوير هو حتى هذا المعنى يعني يدخل فيه ويشابهه، ورأيان مختلفان تماما. فبالتالي من رأى بأن الأحاديث لا تأخذ هذا المعنى إنما لها رأي آخر تماما أو معنى آخر وهو النحت والتجسيم وغير ذلك، فبالتالي هذه الصور الفوتوغرافية أو الصور بالفيديو حلال وتجوز ولا توجد أي أدلة واضحة تمنعها، وتلك الأدلة موجودة إنما قصد بها شيء آخر، بالتالي يجوز التصوير في الفيديو أو التصوير الفوتوغرافي، وكذلك تصوير البطاقات أو في المجلات أو حتى أحيانا الاحتفاظ بهذه الصور كما يقال للذكرى. وكذلك يرى البعض تعليقها إن لم يكن من باب التعظيم لها أو من باب النياحة أو غيرها مما ثبتت به الأحاديث الصحيحة. فهذه الطائفة من الفقهاء المعاصرين، والذي كتب فيه بعض العلماء في الأزهر الشريف وبعض العلماء في العالم الإسلامي وكذلك بعض العلماء الذين اختلفوا حول هذه المسألة. فإذا هي مسألة مختلف في فهم النص حولها وجزئياتها. من الوقفات التربوية حول قضية التصوير إلى أنه يلتفت إلى مسألة الاهتمام بالتصوير لمن أراد أن يأخذ بهذا الرأي إلى ما هو مفيد، إلى ما هو نافع للأمة، إلى ما هو يسددها يقربها إلى مناصرة المسلمين، كبث الصور التي تبين حال المسلمين في الدول البعيدة، التي تبرز دور المسلمين في خدمتهم، التي تبرز مثلا أهمية الصلاة والصيام وصور الحج وغير ذلك مما قد يتأثر به الناس البعيدون عن الله سبحانه وتعالى أو الكفار. وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه فتوى في لمجلة المجتمع قديمة في قضية الصور التي هي على المسلمين وعن همومهم وقضاياهم، وهي فتوى قديمة جدا جدا موجودة في جواز مثل هذه الصور التي تبث قضايا المسلمين وتؤثر في حياة الناس، علما أن للشيخ رحمة الله عليه رأي في قضية هذا التصوير، لكنه رأى أن هنا مصلحة وهنا أمر متعدي، وكذلك فتواه في قضية البطاقات والرخص وغيرها. إذا نعود أن نقول أيها الإخوة، فلتتجه هذه الصور وهذا اللون من ألوان التأثير الإعلامي لما فيه الخير، لتتجه إلى قضية الكون وجماله وعظمة الخالق سبحانه وتعالى في تسبيح أو تهليل أو تكبير يكبر به الإنسان ربه ويهلله ويسبحه من خلال هذه الصور التي يراها. وننطلق بعد ذلك إلى مسألة وقضية أخرى، وهي قضية التمثيل أو المشاهد المسرحية، هل تجوز أو لا تجوز؟ طائفة من الفقهاء ترى أنه لا يجوز هذا التمثيل لأنه يحتوي على الكذب، ولأنه لم يكن موجودا في العهد القديم، ولأنه لا أثر له. وترى طائفة أخرى إلى جواز التمثيل وليس محرما في ذلك، وليس أيضا فيه كذب، بل ولو كان في بعضهما قد يطلق على أنه كذب، كان يأتي الشابان مثلا في المسرح فيقول له أهلا يا أيها القاضي، فيقول هذا كذب وليس بقاضي، فليعلم أن الكذب هو ما أخفي على الناس، لكن الناس تعرف أن هذا ليس القاضي، وتعرف أن هذا إنسان عادي، إنما هو يمثل دورا أو يؤدي دورا. واستدلوا بهذا في قصة نبي الله داود عليه السلام في قول الحق جل جلاله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه الآية. فلاحظوا أن في هذه القصة الكريمة القرآنية أن الملائكة عليهم السلام ليس لهم نعاج، والملائكة لا يظلم بعضهم البعض، ومع ذلك دخلت الملائكة عليهم السلام إلى داود عليه الصلاة والسلام فقالوا في صورة أناس يظلمون، وقال إن أخي له 99 نعجة، وهم ملائكة في الحقيقة، ولي نعجة واحدة، فالملائكة ليس لهم نعاج. وذكروا كذلك في ظلم بعضهم إلى بعض، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، والملائكة لا يظلمون، إنما قصدوا بهذا التمثيل وأن يبينوا قضية القضاء لداود عليه السلام حتى لا يحكم قبل سماعهم الجواب من الخصم الآخر أو من الطرف الآخر. فهذه حكمة إرسال الله للملكين إلى داود وتسورهما المحراب بغير إذنه. فهذا هنا لا يمكن أن يكون كذبا قولهم إن هذا أخي له 99 نعجة، علما أنه ليس لهم ذلك، إذ لو كان كذبا لكان فعل الملائكة هنا غير مقبول، إنما هو قصد منه شيء. وكذلك في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، فكانت كلها قريبة من هذا المعنى التمثيلي للملك الذي أتاهم على صورهم. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكى نبي من الأنبياء دماه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه، علما أنه لا دم، إنما يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فهذه الأدلة التي أخذ بها هؤلاء المعاصرون في استنباط هذه الأدلة أو الأخذ بالتمثيل، لطالما أن أهدافه شرعية ووسائله مشروعة وتحقق خيرا ونقدا بناء وأفكارا تخدم الناس، أو على أقل هي في توجيه المسلمين أو تذكير بعضهم بالحقائق وإظهار الصواب وتوضيح الأفكار المطلوبة، بحيث أنه لا يوجد فيها مشاركة للنساء ولا التبرج في البرامج ولا وجود موسيقى محرمة ولا وجود أقوال بذيئة أو فاحشة ولا تمثيل بسلف الأمة أو بأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، لأنهن مستورات ووجب الله عليهن الكلام من وراء حجاب، وغير ذلك من الأمور التي لا تظهر فيها عورات ولا تظهر فيها فتن ولا يكون فيها إساءة لأحد من الناس أو استهزاء به وغير ذلك. فهذا هو رأي الفقهاء الذين يرون من المعاصرين إباحة مثل هذه التمثيليات، وأن لها دور وأن لها أثر وأن لها شواهد كما ذكرت، في حين ترى طائفة أخرى أنه لا أثر لهذه التمثيليات أو لهذه المشاهد ولو كانت بضوابط، وأنه لا يوجد أي دليل يأذن بها، وفي كل كما ترون رأيا معينا. فنقول أيها الأخوة من الوقفات التربوية حيال هذا أنه لا يستعجل هؤلاء الممثلون بإبداء كلام غير مقبول أو إساءة للناس أو ذكر لأشياء بينا ضوابطها قبل قليل، فليهتموا بها وليعتنوا عناية كبيرة بالأقوال وبالأفعال علها أن تؤثر في المجتمع وتقدم خطوة أخرى، وهي وسيلة من الوسائل كغيرها يمكن أن تؤثر ويمكن أن يكون لها الدور. وهناك الرأي الآخر، ولكل اجتهاده ولكل دوره، ولازلنا نعيد ونكرر: اعرف الخلافة يتسع صدرك ولا يضيق أحد على آخر، لطالما أن هناك أدلة واستنباطات، ودوري كما قلت هو نقل كلام الأئمة والفقهاء، وبعد ذلك من رأى رأيا معين وناقش هذه الأدلة وثبت لديه أمر مع علماء أو إن كان هو من أهل الاجتهاد له ذلك، فها نحن نعرض عليه كلام الفقهاء، ونسأل الله عز وجل أن يبين الحق. المسألة التي تلي هذا ويكثر الحديث فيها في أوساط الدعاة خاصة في المراكز الإسلامية الخارجية قضية كشف وجه المرأة. هذه المسألة تكلم فيها أئمتنا عليهم رحمة الله كلاما طويلا، وذكروا الأدلة الشرعية الموجودة في ذلك. فمن هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والأحاديث الكثيرة في هذا المعنى لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أيضا أحاديث أخرى تثبت الرأي الآخر، وهو من أخذ برأي الإباحة في مثل هذه المسألة، ومن ذلك حديث الخثعمية التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. ومنها حديث عندما قامت امرأة من وسط النساء في وجهها سفعة في سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ظهر وجهها، والصحابي الجليل وصف وجه هذه المرأة. وهناك أحاديث ثمانية صحيحة غير الأحاديث الضعيفة في هذا المعنى، وقد جمعت في أكثر من كتاب، ومنها كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ محدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وغيره من الكتب التي ذكرت قبل هذا الكتاب وبعده في ثبوت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن هناك مجموعة من النسوة في الزمن الأول كنا مكشوفات الوجه. وكذلك استدل المبيحون بحديث علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما لك النظرة الأولى، فقالوا: لو كان المقصود والنساء مستورات كلهن كيف تصبح النظرة الأولى له والثانية عليه؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك النظرة الأولى، وغير ذلك من الأحاديث التي قلت أنها موجودة ومجتمعة حيال هذا الأمر. وطبعا هذه الأدلة المذكورة التي أخذ بها المبيحون لكشف وجه المرأة ذكروا أنها لها مخارج. فحديث الخثعمية قيل أنها كانت في الحج، أي أنها كانت محرمة، ورد على هذا بعض الفقهاء أنها رجعت بعد رمي جمرة العقبة، وقالوا أن المرأة التي خرجت من وسط النساء سفعاء الوجه أنها كانت صغيرة ولم تكن بالغة. ورد أصحاب الرأي الآخر إلى أنه لا يوجد دليل إلى أنها كانت صغيرة، والنظرة الأولى لك والثانية عليك لا يلزم أن يكون نظر إلى وجهها، بل يمكن أن يكون نظر إلى شيء آخر، وكذلك حديث الفضل وغيره. مسألة حقيقة ناقشها الفقهاء والعلماء من قبل، لكن سبحان الله قد تجد رأيا يقول بالتحريم بإجماع، وترى طائفة أخرى تقول أنه ليس إجماع بل جمهور الفقهاء على الجواز، في حين أنهم كلهم متفقون، ولا يمكن لأحد من معاصرين أو من المتقدمين أن يخرق هذه القضية. كلهم متفقون على أن كشف وجه المرأة لو كان للفتنة فهي تفتن غيرها، فحينئذ لا يجوز. إذا كانت المرأة تكشف الوجه وحصل من وهي تعلم وتوقن أنه بكشف هذا الوجه تفتن، فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجه المرأة. فعلام إذن لا نأخذ بهذا الرأي، وعلما لا نتجه إلى الشيء المجمع عليه، إلى أنه في حالة الفتنة، وما هي يعني الفتنة اليوم أشد وأكبر وأشنع مما يعني نراه ونلاحظه وندركه في هذا الزمان. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فنقول بلا شك أن كشف وجه المرأة في هذا الزمان، وإن كان هناك أدلة وإن كان هناك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هناك آراء للفقهاء، إلا أن نقول هو في هذا الزمان صعب، وفي هذا الزمان قد يسبب من البلايا والرزايا الشيء الكثير. ف فنقول على المرأة أن تستر وجهها من باب الحشمة ومن باب إبعاد الناس عن الفتنة، خاصة في هذا الزمان الذي ضعف فيه إيمان الناس وقل قربهم من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما نقوله كلفتة تربوية حقيقة حيال هذا المعنى، بعدا عن النقاش الطويل، لأنه لن تنتهي هذه القضية، لم ولن تنتهي. الأدلة في هذا متباينة بالنسبة لهؤلاء الفقهاء، في حين أنها واضحة ويمكن أن يفهم منها عدة آراء كما قال أئمتنا الفقهاء واختلفوا في هذه المسألة. فنقول أيها الإخوة العودة إلى كشف وجه المرأة، فنقول أيها الإخوة المطلوب هو الستر، والمطلوب هو البعد عن مواطن الفتنة، البعد عن الإشكالات التي قد تؤثر في حياة المسلمين. ولا أريد أن أكثر حول هذه المسألة أطول من هذا المعنى، لأنها قضية شائكة جدا وحولها كلام، ولربما يفهم البعض من كلام الفقهاء الذين كشفوا وجه المرأة أنهم يدعون إلى التحرر ويدعون إلى السفور ويدعون إلى الفتنة ويدعون إلى الظلم ويدعون إلى الفواحش وغير ذلك. وقد يحدث عند الطائفة الأخرى الذين يمنعون أنهم لم يعرفوا الأدلة ولم يناقشوها، وأنهم متزمتون أو متشددون أو لا يعرفوا حقائق الدول وكيفية المشاكل الموجودة لو أن المرأة سترت وجهها وغير ذلك. فنقول أيها الإخوة حسبنا إلى أن نتقي الله سبحانه وتعالى، حسبنا إلى أن نحرص على ستر الوجه قدر ما نستطيع، فهو أدعى للحياء والله، وأدعى للحشمة، وأدعى إلى البعد عن مواطن الفتنة. هذا اجتهادنا وهذا ما نراه، وكما قلت ليس دوري في الحقيقة الآن هو إلزام أحد الأطراف وذكر قول لكل الدول ولكل الحالات ولكل الأوضاع، لا، هذا ليس هو الدور. هناك الفقهاء، هناك العلماء الأتقياء الذين يتبعون منهج أهل السنة والجماعة، الذين يفهمون حقيقة الفقه الإسلامي ليفتوا في هذه المسألة. فهذا أعرض المسألة حتى تفهم، وأعرض المسألة حتى تناقش النقاش الهادئ، النقاش المطلوب أن يوصل فيه إلى نهاية مقبولة لكل الأطراف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويحمي أهلنا وأن يبعد عنا مواطن الشبهات والفتن. المسألة التي تلي هذا مسألة تخفيف اللحية وتقصيرها أو حلقها. طبعا الفقهاء عليهم رحمة الله اجتمعوا وقالوا بوجوب إعفاء اللحية لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وغير ذلك من الأدلة الشرعية. ورأى بعض الفقهاء إلى أن حلق اللحية مكروه وقول شاذ بإباحتها بحكم أن هذه الأدلة هي ليست الوجوب، إنما هي من باب الإباحة أو من باب مخالفة المشركين أو مخالفة اليهود والنصارى، وإلا فالأدلة كلها ظاهرة على وجوب إعفاء اللحية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، الحف هنا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. والحف إما أن يكون من جوانب الشارب، أي الجانب أطراف الفم وما ينزل عليه، هذا يسمى الحف، أو هو من أعلى الشارب ومن أسفله يسمى كذلك الحف. والمقصود منه كله أن لا يؤذى الإنسان مع الأكل والشرب وبقاء بعض الأشياء في شعر شاربه، فكان من ذوق الإسلام وجماله أن يهتم الإنسان بهذا، وبلا شك هذا سنة يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لإعفاء اللحية فهو واجب، وأحيانا ممكن يكون في الدليل الواحد ما يدعو فعلان أمر، الأول يكون للاستحباب والآخر يكون للوجوب، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواب. فلو غيروا هذا الشيء، فلو أن الإنسان أبقى شيبه لما كان ارتكب أمر محرم، لكن جنبوه السواد لربما يكون فيه قول الفقهاء لمن يرى بالتحريم. وهكذا كثير من الأدلة: لا وضوء لمن لم يسمي الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأدلة التي قد يكون أولها فعل أمر هو الاستحباب، وفي نفس الحديث هو فعل أمر ولكن قد يكون للوجوب. ومما يتعلق بعد ذلك من المسائل مسألة توفير اللحية وأخذ شيء منها. أجمع الفقهاء عليهم رحمة الله من الأئمة الأربعة على توفير اللحية ووجوب ذلك، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، وقوله: أرخوا اللحى، وغيرها من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتوفير اللحية واجب، وهو ما قاله الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. وابن عمر رضي الله عنهما كان إذا زاد على القبضة، وأبو هريرة كذلك رضي الله عنهما كان يأخذانه في الحج والعمرة. وعمر رضي الله عنه أخذ على ما زاد على القبضتين من لحيته رضي الله عنه وأرضاه. فعلم من هذا إلى أن توفير اللحية واجب، ولكن أخذ شيء منها، أخذ شيء من اللحية لا ينافي توفيرها ولا ينافي إعفاءها، بدليل فعل عمر رضي الله عنه وفعل ابنه ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وتأويلهما في هذا في مسألة الحج والعمرة. وكذلك ما قاله الأئمة الفقهاء الأربعة عليهم رحمة الله في مسألة تحذيف الشعر، إذ فهموا من توفير اللحية وإعفائها على أنه لا يعنى هذا عدم أخذ شيء منها، وسموا هذه المسألة مسألة تحذيف الشعر. كإنسان يكون عنده لحية يتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هناك شعرة أو شعرتان زائدتان غير متساوية مع بقية اللحية، فهذا يسمى التحذيف، بأن تأخذ بعض الشعر الزائد ليكون شعر اللحية متساويا منسجما مع بعضه البعض. وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى يفعلون ذلك، ورأى بعض الشافعية سنية هذا الأمر، أي أن يأخذ بعض شعره الزائد حتى تتساوى اللحية لما فيه من تحسين الهيئة والصورة، كما في فقه الأئمة الشافعية عليهم رحمة الله. وقد ذكر في هذا حديث: من كان له شعر فليكرمه، إلا أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أنه كان يأخذ من بعض أطراف شعره كما في الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي عليه رحمة الله، إلا أن فيه ضعف. فقضية اللحية وتوفيرها هذا واجب شرعي، الأخذ منها شيئا ما من أجل ترتيبها بشكل قليل، من أجل إظهارها بشكل مناسب، تحسين الهيئة والصورة، وتبقى اللحية، فهذا كما قلت ذكره بعض الفقهاء عليهم رحمة الله. لكن أخذ اللحية، يعني أخذ شيء كثير من اللحية وجعلها يعني أشبه ما يكون بحجم المسك تماما، وأن تكون بشكل قليل جدا جدا، هذا لا يسمى توفيرا للحية ولا موفرا لها، وإنما العرف المقصود به عرف العرب وقت إطلاق النصوص، أي ما كان معروفا بدلالة هذا اللفظ وقت ورود النص. فالبعض الذي يأخذ من لحيته وهي كثيرة بشكل لا يكاد يظهر أو بحجم المشط كما يقال، هذا يخالف الأحاديث الواردة بالتوفير أو بإظهار هذه اللحية، ليس من ناحية الشرعية في شيء، ولا كذلك ليس من ناحية حتى العرفية في شيء. ومما يتعلق كذلك بهذه مسألة من الناحية التربوية، المقصود هو اتباع السنة، المقصود الحرص على هدي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد لا يمنع عند بعض الفقهاء أخذ بعض الشعرات الزائدات أو أخذ شيء من اللحية ليتجمل الإنسان ويكون شكله وتكون هيئته جميلة، ولكن تكون ظاهر اللحية، وأن يرتاح المسلم لاتباع هذا الهدي النبوي الكريم. من المسائل كذلك المتعلقة بالقضايا الدعوية المعاصرة قضية اللباس، اللباس الغربي، الملابس الغربية، البنطال أو القميص. فبعض الفقهاء يرى أنه هذا من التشبه بالكفار، ولا يجوز لبس ملابس الكفار الغربية ولا النظر في أحوال ملابسهم وغير ذلك. وترى طائفة من الفقهاء إلى أنه يجوز أن يلبس الإنسان لباس ما اعتاد عليه الغرب أو الكفار من عقدة ربط العنق هذه أو البنطال أو القميص أو غير ذلك. أما الطائفة الأولى التي لا تبيح ذلك تقول أنه لم يأتي في هذا هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نهى عن التشبه بالكفار. والطائفة الأخرى التي تبيح ذلك تقول: صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، إلا أنه هذا لا يعني أنه لم يكن قد لبس لباسهم، بل أهدي له صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان يلبس جبة رومية ضيقة، فأراد أن يخرج منها يديه فضاقت عليه فأخرجها من تحتها. والروم من المعلوم أنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كفرة، وقد كان يلبس لباسهم صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يعني كلمة التشبه أنك لا تلبس لباس الكفار ولا تلبس ملابسهم التي هي من صياغتهم أو من طريقة صنعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس لبس الروم، وهذا الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما تقول قبل قليل. إلا أن المقصود التشبه بالكفار في أمور معينة ذكرها الفقهاء عليهم رحمة الله، وضوابط معينة للباس. ثم أن أكثر لباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من جهة الشام، والشام آنذاك كانت على الكفر لم تكن على الإسلام، وما كان هناك مصانع نسوج للمسلمين إلا في عهد متأخر أيام الدولة الأموية. والأئمة الفقهاء عليهم رحمة الله ذكروا ضوابط شرعية في قضية الملابس، أن لا يكون حريرا، أن لا يكون ذهبا أو فيه ذهب، أن لا يكون تشبها بالنساء، أن لا يكون مجاوزا للكعبين بالخيلاء وإجماعا وبدون الخيلاء، كذلك في قول كثير من الفقهاء عليهم رحمة الله، وأن لا يكون لباسا دينيا لقوم، أي لباسا يتعبد بلبسه لذاته كقبعة اليهود أو كلباس الكنيسة، فهذه الملابس إنما هي لذاتها عبادة عندهم. وكذلك لبس الصليب حتى ولو كان لغاية التمثيل فإن هذا أيضا من الضوابط الشرعية. فنلاحظ أن الفقهاء عليهم رحمة الله ذكروا في هذا ضوابط معينة ومسائل معينة بينوها عليهم رحمة الله إثر هذه القضية. هذه أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الكريمات، جملة من المسائل التي ذكرها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. أختم بالوقفة التربوية الأخيرة في مسألة اللباس، وهي أن الإنسان لطالما أنه رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حال الناس، فجل هؤلاء المسلمين خاصة في الديار الخارجية لا يقصدون التشبه بلباس الكفار، إنما هي عادة قومهم. وفي هذا كلام طويل حول لباسه صلى الله عليه وسلم، هل لباسه تحديدا كالعمة هي على وجه السنية تحديدا أو هي من عادة القوم أو غير ذلك، مسائل اختلف فيها سادتنا الفقهاء عليهم رحمة الله، وكتبت حول هذا كثير من الكتب. الذي أريد أن أقوله في آخر هذا الدرس، وإن كنا أطلنا على بعض الأخوة لأن هناك أيضا بعض الأسئلة الكثيرة حقيقة أمامي، وهذا دليل إن شاء الله تبارك وتعالى على رغبتهم في إتمام الموضوع، وأحاول حقيقة أن أختصر بعضها ونجمع المتشابهة منها. أقول أيها الأخوة، علينا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نعود إلى المقدمة المهمة للغاية التي ذكرتها في البداية، قضية خلاف الفقهاء ومعرفتهم بالأحاديث وثقتنا الكبرى بهؤلاء السلف الصالح رحمة الله عليهم، وأن كل يؤخذ من كلامه ويرد، وأنه اعرف الخلافة يتسع صدرك، وأنه قد يكون لك أنت رأي في مكان كما كان الإمام أحمد في مسألة دعاء القنوت بدعيته، وفي حين أن الشافعي يرى سنيته في ما ثبت لديه وفي زمانه، ورضوخ الإمام أحمد لكلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله وإن كان يخالفه الرأي في مسألة يعني بين البدعة والسنة. والمطلوب من شباب الدعوة ومن المسلمين عموما، من الإخوة من الأخوات من شباب الصحوة من أبناء المراكز الإسلامية، أن يتعلموا، أن يقرأوا في كتب العلماء، أن يذهبوا إلى الثقات من المشايخ وطلبة العلم الموثوقين ليسمعوا منهم، وأن لا يأخذوا بكتاب دون كتاب أو برأي دون رأي، وأن لا يتكهربوا لأي عالم أو لأي شيخ، بل يقرأوا الكتب ويستنبطوا ويفهموا، وإن لم يعرفوا ذلك فعلى أقل تقدير أن يرجعوا إلى الثقات، وأن يأخذ منهم ما رأى الدليل الشرعي برأي عالم فقيه ثقة يعرف تماما أحكام الكتاب ودلائل السنة النبوية، أو أن يكون كما قلت مقلدا لهذا العالم، أو يحاول هو بنفسه بعد أن سمع أن يرجع إلى المراجع، أن يرجع إلى الكتب الكثيرة، يرجع إلى كتب الفقهاء. كل الذي ذكرته أيها الإخوة موجود ومبثوث قديما، لكني ذكرت مسألة قضايا دعوية معاصرة، ولئن كانت معاصرة عندهم إلا أنها قديمة في أول الزمان، ويحاول بعض أن يجعلها قضايا كبرى وحولها خلاف وإثارات مجالس، وهي في الحقيقة لم تعد في الطرف الأول أو في الزمان الأول إلا أن تكون مسائل خلافية، يحب بعضهم البعض ويألف بعضهم البعض ويسمع بعضهم من بعض، بل ويطبق أحدهم ما لا يراه هو في خاصة نفسه لأنه في مكان ما، وهكذا. لنتعلم هدي السلف الصالح في المسائل الخلافية، ما هو دورنا في مثل هذه الخلافيات. أنا لا أريد في هذا الدرس أن أقول أنت عرضت الآن الخلافيات وتركت الناس هكذا على عموم فلو كانوا مجتمعين في رأي واحد، كلا أيها الإخوة، الناس مختلفون كثيرا والمسائل في المجالس كثيرة، وسترون الآن الأسئلة التي تدل على مدى رغبة الناس في معرفة الحقيقة. المطلوب أيها الإخوة، إذا عرفنا هذه المسائل الخلافية وعلمنا من قال بها من أئمتنا، فمن أخذ برأي عالم دون عالم لطالما أنه كلهم لهم أدلة وكلهم لهم نقاشات، ومسائل خلافية لا يمكن أن يكون أحد مجمع عليها، بل هي آراء. وهناك تربويات ذكرتها في آخر كل مسألة أرجو أن يلتفت إليها، مراعاة العرف، مراعاة طبيعة الناس، مراعاة الدول، مراعاة المجالس، مراعاة الأماكن، هذه كلها لها اعتبارها وكلها لها دورها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بحقيقة أمرنا، وأن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من أهل العلم الصادقين المخلصين المتعلمين حق العلم. ونبقى الآن مع بعض هذه الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. هنا مجموعة من أسئلة
هذا أخ يسأل ويقول: ما حكم من تفرج على الكاميرا الخفية أو فعل المقابلة في رحلات مثلا، فما حكم فعل هذه المقالب وحكم النظر إليها علما أنه لا يوجد نساء؟ بالنسبة لهذه البرامج التلفزيونية، المشكلة فيها أنه لا يستأذن صاحبها، وأحيانا قد تكون من المواقف أو تصيد بعض المناظر التي لا تليق بالذوق الإسلامي ولا بالخلق الإسلامي، وكأن فيها نوع من التتبع العورة بما لا يقبله صاحبه. وهذا نراه، يعني لو كان البعض يقبل أنك قد تصور بعض البرامج لمن يرى تصوير هذه الأشياء، لكن البعض قد لا يرى هذا، أنك أنت تصورني في يعني أشياء أو في أماكن غير لائقة بي، أو في مواقف قد تسيء إلى سمعتي أو تسيء إلى شخصيتي أو تسيء إلى غير ذلك، فيضحك الناس علي. قد يكون هذا اللون من الألوان لا يقبله الناس، فبالتالي الشيء الذي لا يقبله الناس والذي لا يرضون بأن تصورهم فيه فهذا يدخل في عدم الجواز. أولا أقول معذرة على هذه الورقة. ثم ألا ترى أن الاجتهاد بالتحريم يكثر عند أهل البيئة الصحراوية؟ أهل البيئة الحضارية يكثرون الإباحة كأهل مصر واليمن والعراق. قضية ما يوجد بيئة معينة يستطاع أن يحكم لها الإنسان بعمومها، أن والله هذه البيئة الصحراوية أكثر عندها التحريم، والبيئة كما ذكر سال الحضرية أكثر عندها الإباحة. يعني القضية تعود إلى الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى، وقد تكون القضية في التأثر. يمكن ناس يتأثرون بقول واحد أو بقول شيخ لهم بغض النظر عن من هو، هل تربى في بيئة صحراوية أو تربى في بيئة مدنية. على العموم الأمور كلها تعود إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وعلم الأحكام الشرعية المستنبطة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتأثير يعود إلى المربي، يعود إلى الشيخ المفتي، يعود إلى من يقنع الناس بالحكم الشرعي. ذكرتم يا فضيلة الشيخ كثير من الآراء، إلا أننا نريد ما يميل إليه فضيلتكم في بعض المسائل التي ذكرتموها قبل قليل، منها رأي الدف وأي شيء تجدونه أقوى، ثم هل يشتمل ذلك على الطبل أيضا؟ أولا كما قلت في بداية الدرس، كوني نقول أنا رأيي الخاص، الآن إما عرضوا آراءهم وعرضوا أقوالهم، وتعود المسألة الآن إلى أخذ قول عالم تثق بعلمه، أو أن تأخذ المسألة وتناقشها مع الطرف الآخر. لست الآن على قدرة بأن أرجح بين المسائل أو بين قوال الفقهاء. ثم هل الطبل يدخل في ذلك؟ ورد العديد من الأحاديث في مسألة الطبل، إلا أن مجملها لا يخلو من كلام في الناحية الحديثية ويمكن أن يشمل ذلك. لم تريدون حكم موسيقى الأخبار والجوال؟ الموسيقى واحدة التي في الأخبار في العموم الأغلب تدخل نفس حكم الموسيقى. قضية الجوال يمكن أخف من ناحية ليست أدوات كثيرة، صوت جهاز معين يأخذ صوت الموسيقى ويحاول الإنسان أن يأخذ الشيء أو الصوت الذي لا يتم تشابهه مثل الأجهزة الآن المعاصرة أو الجديدة التي فعلا أصوات موسيقية متداخلة وألحان غنائية، فيبتعد عنها الإنسان. وإلا في الحقيقة جل هذه الأصوات هي مأخوذة من كمبيوتر في أصلها، إما بيانو أو غيرها، نسأل الله عز وجل أن يعفو عن المسلمين. ثم قضية الجوالات هذه أصبحت في الأصوات أقصد العادية منها أشبه ما يكون بعموم البلوى، المسألة المعروفة في أصول الفقه. أما هذه تتبع الأنغام الموسيقية ووجود أجهزة في ذلك فحولها كلام. ما حكم مشاهدة أفلام الكرتون الإسلامية وغير الإسلامية؟ بالنسبة لأفلام الكرتون، أصل الصور هذه تصوير باليد، وتكلم فيها عدد من العلماء والمشايخ، وتكلم كذلك فيها المجمع الفقهي، وأفتى بها عدد من الكبار، سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وقد ذكرت هذه القضية في رسالتي في الماجستير في فقه الضرورة والحاجة وتطبيقاتهم المعاصرة، وأن هذه ممكن أن تدخل في باب الحاجة، وإلا فالكلام حولها طويل. وذكرت كلام المجمع الفقهي في هذا، وكلام اللجنة الدائمة، وبعض مشايخ العلماء الذين أباحوها من المعاصرين أو ممن رأى أن يتوقف فيها أو ممن حرمها. فأفلام الكرتون الإسلامية ممكن أن تدخل في هذا الباب لمن جوزها وأباحها، لكن غير الإسلامية ينبغي أن ننظر إليها، فبعضها فيها تعدي على الشريعة الإسلامية، وبعضها فيها تطاول على مسائل في العقيدة. وقد كتب الطيبة اليحيى كتاب في هذا، بصمة على ولدي أو بصمات على ولدي، تتكلم عن قضايا أفلام الكرتون وغيرها من الكتب التي يجب أن يتنبه لها. سؤاله هنا يقول: هل هذه الدروس مسجلة في الأشرطة؟ وبودنا أن نحصل عليها حتى نسمعها. نعم، مسجلة هذه الأشرطة ضمن سلسلة فقه الصحوة، وتصدر إن شاء الله عز وجل تباعا. هذا أخ عن طريق الإنترنت يتابعنا الآن من الكويت، هو يقوم بتعليق صورة أبيه المتوفى، فهل يجوز ذلك؟ ذكرت أنا هذه المسألة، قلت الطائفة تقول بتحريم الصور مطلقة، وبالتالي لا يجوز تعليق صورة الأب المتوفى، والطائفة الأخرى بناء على الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست لصور الأصنام أو التحف أو الرسم أو غير ذلك، إنما صور فوتوغرافية مباشرة، فجازت أن يحتفظ بها الإنسان. أما من ناحية تعليقها كذلك تأخذ نفس الحكم أنه لا شيء فيها، إلا أن تكون من باب التعظيم أو من باب النياحة، أو أن تكون في بيئة قد تؤثر هذه الصورة عليهم، كأن يكون منظرها أو تذكرهم بأشياء، هذه الصورة تذكر بأشياء قديمة أو ببعض الأخطاء أو غير ذلك، فلذلك لا تعلق. بلا شك تتكلم عن صورة الرجال لا تتكلم عن صورة النساء، فأنا نقلت لك قبل قليل فتاوى العلماء في هذه المسألة. أنا شاب أنعم الله علي بالتزامي والصحبة الصالحة وحب الخير، ولكن في بيتنا يسمع الغناء ويشرب الخمر ويفعل بعض الأمور المنكرة، وأنا أتعرض لأنواع الفتن ولا أريد أن أفضح أهلي، فماذا أفعل؟ مأجوني بإذن الله. ثبت أن الله وإياك على الحق والخير، صاحب الصحبة الطيبة واستمر معها، وتنبه لهذه الآيات الكريمات من سورة الكهف التي تتلوها أخي الحبيب كل أسبوع، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حاول أخي الحبيب أن تذكر أهلك، تنصحهم عن طريق بعض الجيران، بعض الأقرباء، بعض الأهل الذين يحبون الخير ويجاولونه. لا تجلس في المجالس التي يسمع فيها صوت الغناء الصاخب، حاول أن تجلس في المجالس التي قد يكون فيها نعم بعض البرامج المفيدة أو المسلية، ليست فيها موسيقى محرمة، ليست فيها شواهد محرمة، في الغداء أو في العشاء حاول تذكرهم، تأتيهم ببعض الرسائل الكتيبات، ادعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية، يعني شاركهم، انصحهم، ذكرهم بالله سبحانه وتعالى. خالط هؤلاء فهم أهلك، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لكن لا تعرض نفسك أبدا للفتنة، واسر على أهلك بلا شك، وحاول أن تذكرهم وتنصحهم، وابتعد كما قلت لك عن المواطن التي تحس أن فيها فتنة، واجعل لك أصحاب في الله سبحانه وتعالى وأستاذ مربي يوجهك ويقومك دائما، وادعو الله وادعو الله واستغيث الله، فليس ذلك على الله بعزيز. الصور أو الرسومات الموجودة على بعض الأمصان والفنايل هل تؤثر في الصلاة؟ من ناحية صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، ولكن على الإنسان أن لا يضع هذه الصور الكاملة، لأنه ذكرت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى رقم في صورة. هل الأغاني بغير موسيقى جائزة؟ يعني كلمة أغاني هي عبارة عن كلمات وموجودة في اللغة العربية، وكثير من كلام الفقهاء عليهم رحمة الله المقصود بها الكلام الملحن، فإذا كان كلام طيب ملحن بمعنى منغم جميل وليس فيه موسيقى محرمة ولا كلام محرم ولا صد عن سبيل الله ولا شغل عن ذلك، فهذا لا شيء فيه. ما حكم تربية القطط أو الطيور أو الكلاب؟ أما الكلاب فإن لم تكن لها حاجة فلا، وأما الطيور فلها قصة عجيبة، وهي قصة الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله، كما يروي ذلك الإمام الذهبي في سيره في قصة سفيان الثوري، أنه زار أخا له في الله فوجد عصفورا في قفص، فقال لمن هذا؟ قال لطفلي الصغير. قال لماذا لا تطلق هذا العصفور؟ فهو يحب الحرية. فقال أن طفلي قد يبكي لذلك. قال لهيه بشيء، أعطيه شيء مقابل، هذا العصفور يحب الحرية لا يحب القيد. فانطلق هذا الأب وأخذ هذا العصفور وجعله في جو السماء حرا طليقا، ولها والده ببعض اللعب والهدايا. ثم قال الإمام الذهبي فتوفي سفيان الثوري عليه رحمة الله، فرأينا هذا الطائر، أي الطائر الذي أطلق سراحه من هذا القيد فوق جنازة الإمام سفيان الثوري. ثم لما دفن سفيان الثوري كان على القبر، وبعد أيام رؤية هذا الطير ميت على قبر سفيان رحمه الله تعالى. فالطيور قد تحتاج بعضها الانطلاق والحرية، وكما في الحديث الصحيح يا أبا عمير ما فعل النغير فقد كان عنده طير يلاعبه ويلاعبه، وكذلك القطط فإنها من الطوافين عليكم تدخل البيوت. إذا كان في اللحية تشويه وقد تؤذي هل يجوز أخذ شيء منها؟ إذا كان فيها إيذاء يأخذ شيء منها بما يمنع إيذاءه، أما أنها تشوه اللحية لا تشوه، لحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قلت لك بعض الشعرات أو جهة دون جهة تحتاج إلى أخذ شيء كما قال الأئمة عليهم رحمة الله لا إشكال. يقول سمعت أحد المشايخ يقول في نشيد لك يا رحمن ترانيمي أن هذا لا يجوز، من باب أن الترانيم لا تجوز، ولا يقول الإنسان أنني أترنم لله سبحانه وتعالى. يعني إن كان يقصد كلمة لك يا رحمن ترانيبي، فالترانيب مقصود بها الكلمات أو التمتمات التي هي عبارة عن آهات أو بث شكوى لله سبحانه وتعالى، إن كان هذا هو المعنى وهذا هو المقصود بكلمة ترانيم في اللغة، يعني هموم أو بث كلمات أو آهات يبثها الإنسان، فهي من باب قول يعقوب عليه السلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم يقول ولا يجوز التقرب بالترانيم إلى الله. لا، كيف هذا الكلام؟ إن كان من باب بث الشكوى وبث الهم والحزن وما في نفس الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى فهذا جائز ولا يقال أنه لا يجوز. التحنيط ما حكمه؟ التحنيط تكلم فيه العلماء والمعاصرون أنه إن كان لحاجة للتعليم وغيره جاز، أما إن كان لغير ذلك فهو أشبه ما يكون بالنحت فلا يجوز. فضيلة الشيخ، ذكرتم قضية الإسبال لغير الخيلاء، ما حكمه؟ بالنسبة للإسبال لخيلاء محرم إجماعا، أما لغير الخيلاء كالثوب والبنطال تحت الكعبين فإنه مختلف فيه بدلالات حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء. فهنا جمع بين الحديثين، إن كان لخيلاء فهو محرم، إن كان لغير الخيلاء فمختلف فيه. والأولى للإنسان أن يعني يرفع ثوبه وينقيه، لأن الحديث هنا فيه وعيد شديد، والأولى بالمسلم أن يأخذ الرأي الآخر لوجود الوعيد، لو كان الأمر غير ذلك لهان الأمر، لكن لطالما أن هناك وعيد فالأولى بالمسلم والأليق به أن يأخذ برأي رفع الثوب عن الكعبين. فضيلة الشيخ، ما حكم مشاهدة التلفاز في القناة الأولى أو الثانية أنا وأولادي وسماع بعض ما فيها؟ وأهم شيء لدينا هو القلب والعمل بالنية، هل كلامي هذا صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. البرامج أيا كانت تعرض في أي مكان حكمها واحد، إن كانت تبث الحلال برامج المفيدة والثقافية وما فيها محرمات فإنه يجوز أن تراها في أي مكان وفي أي قناة، وإن كان فيها محرمات في أي مكان فلا تجوز. هذا أيضا لعله آخر سؤال لضيق الوقت. يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ في أحد المطبوعات كتاب تنصح بقراءته لأحد الأئمة، وقلت أن ما زاد هذا الكتاب جمالا وبهاء تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وعندما قرأت هذا الكلام قلت من المؤكد أن الشيخ لا يعرف حقيقة هذا المدلس الكبير والمعرف القدير، هذا المدلس الكبير عموما، فأرجو منك توضيح هذه النقطة حتى لا يغتر الناس بها، وأنصحك بقراءة كتاب الردود الشيخ بكر أبو زيد لمعرفة حقيقة هذا الرجل. أولا جزا الله خيرا الأخ السائل، لعله يقصد إن شاء الله الحرص على الخير واتباع الحق وبيان السنة. بالنسبة يا أخي الكريم الشيخ أبي فتاح أبو غدة وهذا الكتاب، نعم تذكرته أين تكلمت عنه، وهو بعض كتب أئمة السلف عليهم رحمة الله في جانب الحديث، وقلت أن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة علق عليه تعليقا نفيسا. الشيخ عبد الفتاح من كبار المشايخ المعاصرين، شهد له العلماء والفضلاء، ويكفيه شرفا أسانيده المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في علوم الحديث، فهو ليس مقمشا بل هو عالم جليل وشيخ فاضل كبير. واقرأ إن شئت إمداد الفتاح بمرويات الشيخ عبد الفتاح رحمة الله تبارك وتعالى عليه. والشيخ من أئمة الكرام المعاصرين من علماء الأمة الذين فقدناهم، وله كتب وجهود كبيرة جدا جدا. وأظن أن الأخ السائل لم يقرأ كثيرا من كتبه، لأنه يعني بمجرد أن ذكرت هذا الكتاب وتعليق الشيخ وليس تأليفه له أخذ الاسم، ويعني ذكر أنه مدلس وأنه بعض الكلمات لم أفهمها عنه. لكن أخي الكريم، حتى كتاب الردود للشيخ بكر أبو زيد، نعم قرأته من قديم، وكان بينه وبين الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه كلام في هذا، والشيخ بكر اعتذر في بعض الأشياء في ألفاظه عنه، وكلمه في هذا عدد من المشايخ في الكويت إبان المجمع الفقهي الذي كان هناك، وذكروا له كلامه الذي قد لا تكون الألفاظ مناسبة للشيخ عبد الفتاح رحمة الله تبارك وتعالى عليه، واعتذر في هذا فضيلة الشيخ بكر لأدبه وسمو أخلاقه، شافاه الله وعافاه، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفع بكتاباته المسلمين. ولو شئت أن أذكر الردود بين كل شيخ وشيخ لما صدقت، هذا من كلام الأقران كما قلت قديما. فالشيخ بكر أبو زيد له كلام مع بعض العلماء حتى من أقرانه ومن بعض أعضائه كبار العلماء، وإن شئت فقرأ كلام الشيخ عبد الله البسام أيضا شافاه الله وعافاه في كتابه، في مقدمة كتاب علماء نجد في كلامه عن الشيخ بكر أبو زيد، كلام الحقيقة شديد جدا وقاسي على الشيخ فلو أردنا أن ننظر كل من تكلم في الطرف الآخر وشد عليه وقسى عليه بكلمات واتهمناه ونحن لم نقرأ ولم نستفد، فإن هذا من الظلم في الحقيقة. فالشيخ بكر من العلماء الأجلاء الفضلاء الذين نستفيد من كتاباتهم وعلومهم، ومن سادة الأئمة في هذا الزمان شهد له العلماء والفضلاء وحرصه على السنة والدين، وكذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة من أجلاء العلماء في هذا العصر الكرام الكبار، وكل منهم يؤخذ من كلامه ويرد. رحمة الله على الشيخ عبد الفتاح، وأمدنا الله بعمر الشيخ بكر على حسن عمل. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم أيها الإخوة في هذا المجلس المبارك، ونرجو منه سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم الصالح وما يرضيه جل جلاله في كل آن ووقت وحين. اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين وللدعوات الإصلاحية تهينين لينين طيبين قريبين سمحين. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا. اللهم اجعلنا ممن إذا جن عليهم الليل خشعوا فقاموا، وممن إذا أشرق عليهم النهار ذكروا فصاموا، وممن إذا عرضت عليهم الفتن ثبتوا، وممن إذا ابتلوا في هذه الدنيا صبروا. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
من إصداراتنا المتميزة الإحساس بالذنب.
أدري يا إلهي كم من العمر سابقا، جهلا سر حياتي غارقا بالجهل غرقا.
يا الله
أنا مجرم النفس والمطمع، أنا سارق الحب وحدي أنا.
التوبة التوبة.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
الباب مفتوح.
إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
فجأة
يجد نفسه قد تلوث بعد طهارة، وأحس بمرارة المعصية.
لب قلبي بسواد ليتني منه سرقا، فإذا شعلة علم لامست قلبي فهلل.
مشهد مشهد.
فاعتكف في بيته أياما يبكي على نفسه ويتقلب على جمر الغضا، ضاقت عليه الأرض بما رحب وضاقت عليه نفسه فلم يعد يلقى أحدا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ولو وضع جدولا محاسبيا على غضبه، على سوء خلقه، على كذبه، على غفلته، على نومه، على تعديه على الناس، على نظرة محرمة، على إسراف في حق ربه.
سؤال
في هذه الخلوة الجليلة لوحدك التي لا يعلمها إلا الله،
يسأل نفسه
كم سنة مضت عليك وأنت في هذا الطريق؟ كم من البشر اهتدى بسببك؟ كم من حوار حاورت؟ كم من بشر دعوت؟ كم منكرا أنكرت؟ كم معروفا أمرت؟ كم جماعة صليت؟ كم يوما صمت؟ كم درسا درست؟ كم عدد زيارة للمقابر زرت؟ كم ميتا شيعت؟ كم صدقة في اليوم تصدقت؟ كم مظلوما نصرت؟ كم مرة حججت واعتمرت؟ كم ضعيفا ساعدت؟ كم من النوافل أديت؟ كم وكم وكم وكم؟
لست أدري يا إلهي كم من العمر سبقا، جهلا سر حياتي غارقا بالجهل غرقا. لف قلبي بالسواد ليتني منه سرقا، فإذا شعلت علم.
حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة قوافي الشموخ للإنتاج الإعلامي، الرياض، صندوق بريد 93125، هاتف وفاكس 0124888958.